وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم عليه السلام ينتقل إلى الأرض المقدسة كما أخبر ربنا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إنها الأرض المقدسة، إنها أرض فلسطين. وينتقل إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، وانتقاله هنا انتقال دعوي وليس انتقالا لمصلحة ذاتية أو نفسية. وهكذا الداعي إذا لم يستجب له قوم في بلد من البلدان فإن الشرع أباح له الانتقال إلى مكان آخر لعله يجد بيئة خصبة للدعوة إلى الله. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فمكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى الله، والناس قد استجاب منهم القلة القليلة. فلما رأى أن هذه البيئة ليست مهيئة الآن لتقوم بالدعوة إلى الله ولتحمل هم الرسالة ولتؤسس دولة المسلمين، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتكون المدينة المحضن الدعوي في لحفظ المسلمين ولإقامة دين الله تبارك وتعالى، فجاءت المرحلة المدنية. وهكذا الداعي ينتقل من مكان إلى مكان لإقامة دعوته. وقد قلنا إن إبراهيم عليه السلام هاجر من بين أهله ومن بين قومه وترك أهله ووطنه وقومه، دل ذلك أن الدين أغلى من الأهل، فيترك لأجل الدين الأهل، وأن الدين أغلى من الوطن فيترك لأجل الدين الوطن. هذه مكة أحب البلاد إلى الله، والنبي تركها لمصلحة الدين، وهي أحب البلاد إلى الله، ومع ذلك وكان يحبها والبلد التي نشأ فيها، ومع ذلك تركها لأجل الدين. فلذلك قالوا إن الهجرة دليل واضح على تقديم حب الدين على حب الذات، حب الوطن، حب الأهل. الصحابة كانوا يحبون مكة، نشأوا فيها وترعرعوا فيها، ولكن هاجروا لأجل الله، فكانت المرتبة العظيمة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهؤلاء نالوا المرتبة العالية، هاجروا، تركوا بلادهم لأجل الله، تركوا أوطانهم ليست بالأرض التي يعرفونها وليست بالسماء التي يعرفونها بينهم يعني، وليس بالقوم الذين يعرفونهم، ولكن تركوا ذلك كله لأجل رب العالمين. فإذا تعارضت مسألتان، تعارض عندنا الدين مع المصلحة الذاتية فيقدم الدين. وهكذا قال العلماء، قالوا لأجل الدين ترك النبي أحب البلاد إلى الله لأجل الدين، لأجل الدين. فأي واحد لا يستطيع أن يقيم دينه في أي بلد من البلدان، يقول العلماء يهاجر منها إلى مكان يستطيع أن يقيم شعائره الدينية. والنبي ترك مكة وهي أعظم كل البلدان، لأن النبي ما كان يستطيع أن يقيم تلك الشعائر الدينية التي تهيئه ليقيم دولة كما فعل في المدينة. فقالوا إن النبي هاجر ولم يتمكن، مع أن مكة أعظم من أي بلد على وجه الأرض. فإذا قلنا والله فلان أو لا يستطيع، أو هؤلاء المسلمون لا يستطيعون أن يقيموا شعائرهم الدينية، فينبغي أن يهاجروا، ينبغي أن يهاجروا إلى مكان يستطيعوا أن يقيموا فيه شعائرهم الدينية. هكذا إبراهيم أراد أن يوجد بيئة دعوية في فلسطين، ولم يذكر يعني القرآن أو السنة عن كيفية دعوته في فلسطين، وكذلك المرحلة التي سنذكرها عن انتقاله في حادثة أيضا عارضة إلى مصر. وهكذا الأنبياء ينتقلون مكان إلى مكان. أثناء إقامة إبراهيم عليه السلام في الأرض المقدسة قام بزيارة إلى مصر، لكن الأسباب لم تبين من خلال النصوص، ولا ينبغي أن نأخذها من الإسرائيليات، فهو رسول داعية، فكل خطواته وحركاته للدعوة إلى الله ولتبليغ الرسالة للناس، فهي زيارة لعلها تكون زيارة دعوية. وهناك في مصر حدث له خبر كان مقدمة لما بعده من الأخبار، كان مقدمة لما سيأتي بعد ذلك. هذا الخبر أن إبراهيم عليه السلام ذهب مع زوجته، واسم زوجته لم يذكر في القرآن لكنه ذكر في السنة، اسم زوجته سارة. ذهب مع زوجته سارة إلى مصر، وسيأتي النص الذي يوضح أنهم ذهبوا إلى مصر، ذهبوا إلى مصر. النبي يذكر كما في الصحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. طبعا ذكرنا توجيه ما معنى قوله ثلاث كذبات: الأولى إني سقيم، وأنها هي من باب المعاريض، وكذلك بل فعله كبيرهم هذا من باب إقامة الحجة عليهم. وأما الثالثة قال: وبينما هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له هذا الجبار من الجبابرة: إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأل عنها وقال: من هذه؟ قال: أختي. هنا إبراهيم عليه السلام قال عن سارة: قال أختي، وهي في الحقيقة هي زوجته. هذا الجبار ماذا يريد؟ كان هذا الجبار من الجبابرة فاجرا شهوانيا، كان مرتكبا للفاحشة ملاحقا للنساء، فكانت له حاشية أو عصابة مهمتها البحث عن النساء الجميلات وأن يحضرهن طوعا أو كرها ليفجر بهن، ثم يتحول هذا حتى لو علم أنها ذات زوج فإنه يفجر بها. جبار من الجبابرة، مجرم من المجرمين، حتى لو علم أنها ذات زوج فيفجر بها. فأمر الله إبراهيم ليس عن تصرف منه، بل أمره الله أن يقول عن سارة: إنها أخته، إنها قال إنها أختي، وذهبت سارة أو أخذت سارة، فقال لها إبراهيم: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني. هنا قوله أختي قال على وجه المعارض كذلك، لأنه قال ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنا وإياك في إطار الأخوة الإيمانية، يعني أنت مؤمنة وأنا مؤمن، فأنت في من إطار الأخوة الإيمانية أنت أختي. وإذا سمع الجبار الظالم قوله أخته، قوله هي أختي، فهو ينظر إلى المعنى القريب، يعني أختي في النسب، لكن إبراهيم أراد المعنى البعيد. حتى يا إخواني لو أنه أراد ذاك المعنى وفهم الملك منه الجبار هذا معنى آخر، فهذا من الكذب الجائز، لأنه من باب التخلص من الشر، وهذا يريد أن يتخلص من شر ذلك الملك الجبار. يعني الحرب خدعة أو خدعة، فإذا واحد أخذ في حرب فإنه يجب هنا أن يكذب، ولا نقول يجوز أن يكذب، بل نقول يجب أن يكذب على العدو، من باب أن الحرب خدعة. وقلنا سابقا ليس الكذب كله مذموما، بل يكون الكذب واجبا أحيانا، ويمدح الإنسان بكذبه هنا. الكذب يمدح، إنهم يمدح به إذا مثلا أصلح بين الناس، هذا كذب محمود ويثنى على الإنسان إذا كذب للإصلاح بين الناس، ولا يقال والله هذا كذاب، لا، هذا إنسان كذب يمدح فيه، اسمه كذب صحيح، والشرع سمى كذب، شرع سمى الكذب لإصلاح بين الناس سماه كذبا، لكنه كذب محمود. الكذب منه محمود ومنه مذموم. الكذب لإقامة الحجة على الآخرين أيضا محمود، لإفحام الخصم ليس كل كذب مذموما. الكذب على الزوجة فيما يقرب بين الزوجة وزوجها ويؤلف بينهما أيضا محمود، مما يجب المحبة، هذا الشيء محمود طيب. فهنا أراد أن يتخلص من شره فقال قولي هي أختي. طبعا هذا الملك الجبار الظالم بقي على حاله ولم يراعي، قال أخته زوجته، أراد أن يفعل بها الفاحشة. طبعا البعض يتساءل يقول كيف إبراهيم رضي بتسليمها للملك، الملك الفاجر، ولماذا لم يقاتلهم دفاعا عن عرضه، ونحن نعلم أن من قتل دون عرضه فهو شهيد، فلماذا إبراهيم عليه السلام ما قتلهم؟ لماذا جعلهم يأخذون سارة؟ ولو قاتلهم وقاومهم وقاتلوه له المرتبة العلية عند الله. فقالوا لعل ذلك، وهو إبراهيم نبي، لعل ذلك كان بوحي من الله، فالله هو الذي أمره أن يتركهم يأخذوها، وعلمه أنهم لن يصلوا إليها بسوء، وأن الله سيظهر آية على يد سارة، وأن الله سيعصمها من فجور هذا الملك الجبار. ولذلك الله عز وجل كأنه أوحى إلى إبراهيم عليه السلام بذلك، ولا إبراهيم ما يسكن، الأنبياء أشد الناس غيرة، الأنبياء أشد الناس غيرة، يعني تقول لماذا إبراهيم لم يقاتلهم لم يقاومهم؟ لأن الله أعلمه أنه سينجيها من شرهم. فلما أرسل إليها دخلت عليه، ذهب ليقترب منها من سارة، فذهب يتناولها بيده فأخذ شل في مكانه. وسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي الأمور تصريفها بيده، وتصريف هذا الخلق لله وحده، وتصريف هذا الخلق لله وحده، يعني بيده كل شيء وتصريف الأمر بيده، فيأخذ جبارا وينتقم من ظالم، ففي لحظة واحدة أخذ، يعني شل في مكانه وما استطاع أن يتحرك، ما استطاع أن يتحرك. فقال لها، وهو جبار ظالم من الجبابرة، قال لها ادعي الله لي ولا أضرك، ادعي الله لي، حتى الظالم أهل الظلم وأهل الجبروت يعلمون أن الدعاء هو الذي يكشف عنهم الضر. هو جبار من الجبابرة لكن يعلم أنه ما بيكشف ما به إلا الدعاء، ادعي الله، ادعي الله. وهكذا المشركون عند الضراء وفي البحر وعند تنزل بهم الضر يدعو الله، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاهم وجه من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كفار، كفار ودعوا الله، نعم، لأن الكافر عندما يقع به الضر لا يستطيع إلا أن يصارح نفسه، لا يستطيع أن يخدع نفسه، لا يستطيع إلا أن يصارح نفسه يا الله. ولذلك لما يقول، حتى الكافر يقول يا الله بقلب مخلص وهو كافر، لكن يقول مرة يا الله بقلب مخلص، الله تعالى قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن الله ينجي الكافر لأنه أخلص في لحظة، فما بالكم بمن أخلص حياته كلها لله؟ إذا الكافر أخلص لحظة الله بنجيه، وهو كافر لحظة أخلص، مخلصين له الدين لحظة، وبعد ذلك سيشرك، لكن أخلص لحظة الله نجاه. ما بالكم بمن يخلص حياته لله؟ سيكون الإخلاص سببا للنجاة. فلذلك قال ادع الله ولا أضرك، فدعت الله فأطلق. هذه قوة الدعاء طبعا، هذه قوة الدعاء، لما أراد أن يقترب منها أخذ. ادع الله ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، يعني حل وجعل يتحرك، ثم أراد أن يتناولها ثانية. وهكذا طبيعة الإنسان أنه ينسى، يعني ينزل به الشدة، ينزل به السوء الضراء. واحد مرة قال إن شاء الله بس أصيب بس بألم عرق النساء أو ديسك، ويصرخ كما تصرخ المرأة في ألم الطلق، يصرخ إن شاء الله بس ربنا ينجيني وخلص يروح الألم. كل صلاة في الجامعة يا شيخ، كل صلاة في المسجد، ما بضيع ولا صلاة، بس ها ربنا يشفيني. الحمد لله الله شفاء، ما شفناهوش بعدها ولا دخل المسجد، لأنه هكذا طبيعة الإنسان، يا الله يا رب يا ذا الجلال والإكرام. لكن عندما يكشف الضر عن طبيعة البشر ينسون، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا لأنه يتقلب. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، وما سقطنا لأن الحافظ الله. فالإنسان يطلب رب العالمين عند الضراء، يا الله، لكن بعد ذلك ينسى الذي طلبه، ينسى. ولما جاء تعرفون خبر الأعمى والأبرص والأقرع، ثلاثة، كل واحد رد الله إلي بصر، شاء أتبلغ بها، بقرة كذا، بعدما آتاه الله نسي كل هذا. يعني لما يأتي الملك بصورته يقول أما كنت أبرص فشفاك الله، أما كنت فقيرا فأغناك الله، قال لا، إنما ورثته كابر عن كابر. يعني كان يقول له أنت ولك كنت على الحديد يا رجل ما كاش تتعشى، كنت فقيرا فأغناك الله، لا، إنما ورثته كابر عن كابر، هذا من عرق جبيني ومن ذراع يميني، من تعبي، هذا من تعبي، نسي. هكذا طبيعة الإنسان يا إخواني، هكذا طبيعة الإنسان. الإنسان جحود، إن الإنسان لربي لكنود. لكن المؤمن الضراء والسراء تستويان عنده، ترى المؤمن أصلا لأنه متوجه فقير إلى الله في السراء، نفس الشيء فقير إلى الله في الضراء، يعني هو مفتقر دائما. فهذا تناولها ثانية، ظن أن المسألة لعب، فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله ولا أضرك، فدعت فأطلق. ثم دعا بعض حجبته، بعض الخدم، قال إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان، إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. ثم أخدمها هاجر، يعني أعطاها هاجر خادمة لها، وهاجر أصبحت يتسرى بها إبراهيم، وهي أم إسماعيل التي يأتي خبرها، فأخدمها هاجر. إذن أين جاءت هاجر؟ هاجر جاءت عندما أخدمها ذاك الجبار الظالم، يعني لما رأى أنه ما يستطيع أن يقترب منها، وأنها تدعو الله فيكشف الله عز وجل عنه الضر، قال خلاص خذي هذه، أطلقها، وقال خذي هذه هاجر خادمة عندك. قال فدعا بعض حجبته وقال إنك لم تأتني بإنسان إنما أتيتني بشيطان، فأقدمها هاجر فأتته، يعني أتت إبراهيم وهو قائم يصلي. وهذا أيها الإخوة سر الصلاة وقوة الصلاة. إبراهيم أثناء غياب امرأته عند الملك كان ملتجئا إلى الله ليصلي ويدعو ويستنصر ويطلب من الله أن يحفظ امرأته، وعادت إليه سارة وهو يصلي. طبعا هذه مهمة الصلاة الإيجابية. الصلاة الإيجابية أنه عند الضر مباشرة تفزع للصلاة، كان إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع للصلاة. أنه عند الضر مباشرة تفزع لتصلي، مباشرة عند السوء تفزع لتصلي. والصلاة طبعا تفعل الأعاجيب، الصلاة تفعل الأعاجيب. ثابت البناني أراد رجل منه حاجة، قال فمشى معه، قال فجعلوا لا يأتون مسجدا إلا نزل فيه فركع ركعتين. يمشي في الطريق معه يأتون مسجد، دخل فيه وصلي ركعتين، يمشي حتى يقضي حاجته، يمشي معه يمرون مسجد آخر فينزل فيه يصلي ركعتين، مسجد ثالث ينزل فيه يصلي ركعتين، ثم وصلوا إلى المكان المطلوب وقضى حاجته. قال فقال ثابت، قال لعلك وجدت في نفسك أني كلما مررت بمسجد نزلت فصليت ركعتين. قال أي والله، يعني أنا أردت منك حاجة، كلما تمر في مسجد تنزل وتصلي ركعتين، يعني اقضي حاجتك. قال نعم. قال يا هذا، والله ما مررت بمسجد إلا صليت ركعتين وسألت الله أن يقضي حاجتك، وها هي قد قضيت، وها هي قد قضيت. الصلاة الإيجابية، الصلاة الإيجابية، الصلاة الإيجابية أنك بس تصلي تقول أنا الصلاة تقضي حاجتي، الصلاة أستنصر بها. جريج العابد تعرفون خبره؟ لما تلك المرأة اتهمته فقالت إن جريجا قد وقع علي وها أنا قد ولدت منه. وجريج كان معتزلا في صومعته، وكان لا راهبا، كان راهبا عابدا لا يقترب من النساء لا يفعل الحرام. قالت فوقع عليها راعي، أرادت أن تفتن جريج فما وصلت إليه وما وجدت إليه سبيلا، فذهبت إلى راعي فوقع عليه فولدت منه. قالت هذا من جريج، هذا من جريج. قال فجاءوا إليه وهدموا صومعته، قالوا زنيت فعلت. قال فقال لهم أين فلان؟ قال هذه هي. قال أين ولدها؟ قال فجاءوا به فقام فصلى ركعتين، ثم جاء للغلام فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي، فقال فلان الراعي. فرجعوا فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا ردوها كما كانت. فلان الراعي ركعتين تجعل الطفل الصغير ينطق بأمر الله، يظهر آية من آيات الله، ركعتين. طبعا هذه قوة الصلاة يا إخواني، هذه قوة الصلاة، هذه قوة التوجه إلى الله من خلال الصلاة. بيجي واحد قال الشيخ بدي أتزوج، قال له بعطيك وصفة، قال شو؟ قال له ركعتين مع دمعتين الساعة ثنتين بعطيك بدل الألف ألفين وبزوجك بدل واحدة ثنتين، وبشرك الحمد لله توجه وتزوج بس مش ثنتين واحدة. فهي وصفة الصلاة، قوم صلي آخر الليل واطلب حاجتك. فإبراهيم في غاية الضر والسوء، زوجته عند الجبار، هو بيصلي، وهو بيصلي عنده في مشاكل خارجية، بس المشاكل الخارجية حلها بسيط جدا، بس الجأ إليه بيحل لك مشاكلك، الجأ إليه. فجاءت إبراهيم وهو يصلي، جاءت إبراهيم. وفي هذا أن الصلاة كانت عند جميع الأنبياء، الصلاة كانت عند جميع الأنبياء، ما من نبي إلا صلى. عيسى عليه السلام أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي من الراكعين مع الراكعين، الصلاة شعيرة أيها الأخوة كانت في جميع الأمم. قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. موسى هذا إبراهيم، إبراهيم يقول رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي. فالأنبياء جميعا كانوا يصلون، الصلاة شعيرة من الشعائر عند جميع الأنبياء، لكن بنفس الكيفية الله أعلم، والغالب أنه كان فيها ركوع وسجود، لكن بنفس كيفية صلاتنا عدد ركعات كذا هذه شريعة لهم، لكن كيف الله أعلم. فجاءت وهو يصلي قائم يصلي، وإبراهيم عليه السلام انظر الرواية قال فاتته وقام يصلي فأومأ بيده مهيا، مهيا يعني ما الخبر حتى يصلي، أشار إليه إشارة مفهمة ولم يتكلم بلسانه لأنه في صلاة. فقالت وهو إبراهيم يصلي وهو يقول مهيا، قال أومأ بيده يعني ما الخبر، فقالت رد الله كيد الفاجر في نحره وأخدم هاجر، يعني جعل هاجر خادمة، قال وأخدم هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء، قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. أولا من هم بنو ماء السماء؟ العرب، بنو ماء السماء العرب. قال عنهم ذلك لأن العرب في بلادهم يعتمدون على ماء السماء المطر في الزراعة في الكلاء والعشب الرعي، فكأنه هكذا كان يقال عن العرب، العرب كأنهم صاروا أبناء المطر. قال يا بني ماء السماء، يا بني ماء السماء، هذه أمكم يا بني ماء السماء، يعني يا عرب هذه أمكم. وقوله هذه أمكم يعني هاجر، ما هي هاجر أم إسماعيل، والعرب المستعربة بعد ذلك انحدرت من إسماعيل عليه السلام، وأم إسماعيل هاجر، فكأنه يقول لهم للعرب يا عرب هذه أمكم، هذه التي أخدمها ذاك الجبار لسارة لهاجر هذه أمكم، لأن إبراهيم جعلها سريته فيما بعد ذلك فأنجبت له إسماعيل، وإسماعيل جاء منه الأبناء، وهكذا تناسل حتى إلى وصل إلى نسل النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من بني إسماعيل، هو من بني إسماعيل. هذه أمكم، طبعا هذه أمكم هي هاجر وهي من مصر، والدليل أنها من مصر في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، ستفتحون مصر، وهذا من دلائل النبوة أن النبي أخبر أن مصر ستفتح وفتحت، فتحها عمرو بن العاص في عهد عمر الخطاب رضي الله عنهما، فهذا من دلائل النبوة. قال ويذكر فيها القيراط، قيراط يعني حد من شيء من الكيل أو الوزن أو كذا، يذكر فيها القيراط. قال فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فالنبي أوصى بأهل مصر خيرا، فمن أكرم أهل مصر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم أجر، من أكرم أهل مصر لوصية النبي بهم أجر، يعني له أجر إذا أكرم المصريين لأجل أن النبي أوصى بهم. فقال فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، لماذا؟ قال فإن لهم ذمة ورحما، في رواية قال إن لهم ذمة وصهرا، فإذا رأيت يا أبا ذر رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال أبو ذر فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها، خرجت من مصر. فهذا يدل أن لأهل مصر ذمة ورحما وصهرا. يقول العلماء الذمة الحرمة والحق، والرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم، فأهل مصر هم أخوال لأهل مكة والحجاز، أهل مصر هم أخوال لأهل مكة والحجاز، فإذا كانت أمهم من مصر هاجر، فإذا أخوالهم من مصر، أخوالهم من مصر، فأهل مصر هم أخوال لأهل مكة والحجاز ويمتد التاريخ. فقال هذا هذه صلة رحم، يعني أنتم لما تحسنوا لأهل مصر يا أهل مكة يا أهل الحجاز أنتم تحسنون لأخوالكم. والثاني وصهرا، لأن أهل مصر صاهروا النبي صلى الله عليه وسلم، فحاكم مصر المقوقس أو المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية رضي الله عنها، هي أم ابنه إبراهيم الذي مات وهو صغير، فهذا الصهر. إذن إن لكم فيهم رحما، لما واحد يقول كيف أهل مصر لأهل مكة رحم، الرحم هذه أن أمهم هاجر من مصر فأخوالهم من مصر رحم، صلة رحم. والثانية صهر، فزوجة نبيكم ماريا من مصر وهي أم إبراهيم الذي مات ابنه، فكان لهم نسبا أو رحما وصهرا، ومن استوصى بهم خيرا فقد أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هنا نرى أن إبراهيم في هذه المرحلة تعلق برب العالمين متوجها إليه، ونجى الله زوجته سارة من بطش الجبار الظالم وأخدمها هاجر، وهنا هاجر أصبحت سرية لإبراهيم، تزوجها بعد ذلك وأنجب منها إسماعيل، ولم تكن سارة تنجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نكمل في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.